في يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في بيت المقدس، وصححه الألباني في التعليق الرغيب، وأيضا في صحيح ابن ماجه برقم 56,100,000 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. قوله عليه السلام إن سليمان بن داود لما فرغ من بناء بيت المقدس دعا الله تبارك وتعالى وسأله ثلاثة أشياء. الأولى: حكما يصادف حكمه، أي حكما يوافق حكم الله تبارك وتعالى، والمراد أن يوفقه الله تبارك وتعالى للصواب في الاجتهاد وفي فصل الخصومات بين الناس، كما بان ذلك في القصة المذكورة في سورة الأنبياء من قوله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان. وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، الأمر الثاني الذي صدره سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس ملكا، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قوله ملكا لا ينبغي، أي لا يكون لأحد من بعدي. المقصود من هذا الملك أن يكون ملكا عظيما، فهو يعني يكون لهذا الملك لعظمه وكبر شأنه معجزة له، حتى يكون سببا للإيمان والهداية، ولكونه ملكا أراد أن تكون معجزته مما يناسب حاله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو أراد أن يهب الله هذا الملك العظيم حتى يكون معجزة له ودلالة على نبوته عليه السلام، ولأنه كان ملكا أراد أن تكون المعجزة مناسبة لحاله عليه السلام. فهذا هو التفسير الصحيح لهذا الدعاء الذي دعاه سليمان عليه السلام: وهب لي ملكا، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لا كما يعني يذهب أذناب اليهود والجهال من بعض الناس من وصف نبي الله سليمان عليه السلام بما لا يليق من الصفات، يعني بناء على تفسير منحرف لهذا الدعاء. ثم قال: وألا يأتي هذا المسجد، أي لا يدخل هذا المسجد الذي هو المسجد الأقصى بيت المقدس أحد، وألا يأتي هذا المسجد أحد يريد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، أعطي الأولى والثانية، وهب الله يعني الفهم ووفقه للصواب في اجتهاداته. فوافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى، وأتاه ملكا أيضا لا ينبغي لأحد من بعده، كما فصل ذلك في عدة مواضع من القرآن. ثم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، وفي هذا فضيلة عظيمة للمسجد الأقصى الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله عز وجل: سبحان بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالمسجد الأقصى وبيت المقدس يعني يحتلان مكان القلب من قلب كل مسلم، لأنه موضع مشرف شرفه الله تبارك وتعالى، وهو ثالث أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الشعراء: مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى والمحراب مروان؟ تبثل المسجد المحزون واختلفت، على المنابر على المنابر أحرار وعبدان، فلا الأذان أذان في منائره من حيث يدلى ولا الآذان آذان. فالمسجد الأقصى دمعة الآن في عين كل مسلم، وطعنة في قلب كل مؤمن، ومصيبة يعيشها الآن كل المسلمين العرب والهنود والأتراك والأفغان، وكل مسلم مخلص لهذا الدين على وجه الأرض. صلى فيه بل أم فيه الأنبياء عليهم السلام خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكبر فيه وحرره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. هذا المسجد الذي سلب منا وقطع من فؤادنا يوم ضعفت في قلوبنا لا إله إلا الله. يقول الشاعر: أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، نساء فلسطين تكحلن بالأتى، وفي بيت لحم قاصرات وقصروا، وليمون يافا يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر. هذا المسجد الشريف يعني ورد ذكره في الكتاب وفي السنة، وشرفه الله تبارك وتعالى ووصفه بأعظم الصفات. حينما انتقلت الأرض المقدسة والمسجد الأقصى إلى إرث الأمة الإسلامية، تلك الأمة المصطفاة التي ورثت الاصطفاء والاجتباء بعد بني إسرائيل، بنو إسرائيل جحدوا نعمة الله عليهم وكانوا خير الأمم في زمانهم، فلما كفروا وعتوا وعلوا عن أمر الله تبارك وتعالى أبدل الله عز وجل خيرا منهم، فصارت هذه الأمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس مطلقا. فورثت هذه الأمة الاصطفاء والاجتباء بعد بني إسرائيل، فاحتل المسجد الأقصى واحتلت بيت المقدس مكانا متميزا ويعني مكانة رفيعة في قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا إن القدس والأقصى يسكنان مكان القلب من قلب كل مسلم، وأصفى الإسلام على تلك المقدسات مزيدا من القدسية والشرف، حتى إن القرآن الكريم جاء فيه وصف أرض بيت المقدس بصفات البركة والطهر والقدسية. يقول تبارك وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فوصفها بالقداسة والطهارة. وقال عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فوصفها أيضا بالبركة. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عز وجل أيضا في شأنه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال عز وجل أيضا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وهي الشام، قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. أشارت آيات القرآن أيضا إلى قدسية هذه الأرض حينما أقسم الله عز وجل بها في سورة السين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال عز وجل في شأن عيسى عليه السلام وأمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال قتادة وكعب والسدي إن هذه إشارة إلى بيت المقدس. وقال تبارك وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ورد في التفسير أن المنادي هو إسرافيل ينادي من فخرة بيت المقدس. وفي قوله تبارك وتعالى في بيوت أرنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال عكرمة إنها المساجد الأربعة الكعبة ومسجد قباء ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. وفي تفسير قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال كثير من المفسرين هو مسجد بيت المقدس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء المتقدمين مع ما علم بالحس والعقل أن الخلق والأمر ابتدأ من مكة أم القرى فهي أم الخلق، وفيها ابتدأت الرسالة المحمدية التي طبق نورها الأرض، وهي جعلها الله قياما للناس إليها يصلون ويحجون ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم. فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاب أعظم، ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة في الشام، ملك النبوة سيكون في الشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، هناك يحشر الخلق. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهي المقصود بها الايه الشام. فيحشر الخلق هناك في الشام، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرها، كما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ليلة الإسراء إقرارا مبينا بأن الإسلام هو يعني الرسالة الخاتمة والوحي الأخير إلى البشر. كان تمامها على يد محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وطأ لها العباد الصالحون من رسل الله الأولين. كان في الإسراء أيضا دلالة على أن آخر صبغة للمسجد الأقصى في شرع الله هي الصبغة الإسلامية، فاستقر نسب المسجد الأقصى إلى الالتصاق بالأمة التي أمر أسرته لها سائر الأنبياء. لا شك أن اقتران الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى بالمسجد الأقصى دليلا ظاهرا على مدى ما لهذا البيت من مكانة عند الله تعالى، ودليل كذلك على صحة القول بأن المسجد الأقصى في المركز الذي لا يصعد إلى السماء إلا منه، ولهذا فإن الناس يحشرون هناك وينصرفون من تلك الأرض إما إلى الجنة وإما إلى النار. وردت أيضا أحاديث كثيرة في جانب هذه الجملة من الآيات في فضل وشرف بيت المقدس والمسجد الأقصى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد، يعني المقصود دخلت مكان المسجد، ثم دخلت المسجد يعني مكان المسجد، فصليت فيه ركعتين ثم عرج لي إلى السماء. هذا رواه مسلم. وعن جنادة ابن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال، فذكر الحديث، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام وعلامته علامة الدجال يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي 4 مساجد الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو كما ذكرنا الحديث في أول الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، يعني مخلصا لله، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. كما ذكرنا هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا ابن ماجه في سننه. وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، يعني الأرض التي يكون فيها الحشر والنشور، أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا زيتا يسرج فيه، فمن فعل فهو كمن أتاه. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه أيضا، وقال في مصباح السجاجة: وإسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود. وعند الأصابع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن ابتلينا بعدك بالبقاء فأين تأمرنا؟ إن ابتلينا بعدك بالبقاء طول العيش فأين تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليك ببيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وفيه ضعف. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال: قلت إلى السعة والدعة أنطلق حتى أكون من حمام مكة أو من حمام مكة. قال: كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: قلت إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا السليل ضريب ابن نقير لم يدرك أبا ذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، على أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. رواه أبو يعلى وقال الهيثمي رجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، أنا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، أنا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. هذا رواه الإمام أحمد والبزار، وقال ابن حجر سنده صحيح. وأيضا عن أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت بالأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وفقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع. عن أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، يعني أن الخلافة الإسلامية ستعود في الأرض المقدسة في فلسطين، واضح، أو في الشام. يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت بالأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والفتن والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. فهذا يعني هذا التعظيم والتكريم في القرآن والسنة للمسجد الأقصى ولبيت المقدس جعل لهما هذه المساحة العظيمة، سواء في صفحات التاريخ الإسلامي أو في قلوب المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا. يعني علمنا أن المسجد الأقصى كان هو المكان الذي عرج أو صعد منه النبي صلى الله عليه وسلم ليرى من آيات ربه الكبرى، فكان ذلك تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم أن عرج به إلى هذا المقام العظيم من ذلك المكان العظيم ليرقى إلى ملأ عظيم في ليلة عظيمة. ولو لم يحدث في زمن النبوة ما يشرف ذلك المكان إلا ذلك الحدث لكفاه تشريفا وتعظيما. لكن الواقع أن بيت المقدس كان له نصيب آخر من أحداث عهد النبوة، إذ توجه إليه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم عملا بعد أن ندب إلى تكريمه وتعظيمه من ناحية المعدن. فقد تلفتت أنظاره صوب بيت المقدس في الشام ليطهرها من أضرار الشرك الصليبي كما طهر مكة من أوضار الشرك العربي، ولتبدأ بذلك الخطوة الأولى نحو الهدف الكبير، هدف تحرير الأرض المقدسة وتكسير الآثار التي حلت بها. لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، أو بل بالعكس من بداية الرسالة، توجه نظره إلى بيت المقدس، توجه نظره إلى الشام وإلى آفاق الأرض، فندب الناس للخروج إلى الشام بعد أن بعث رسالة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، وبعد أن بعث إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني عظيم بصرى رسولا يدعوه إلى الإسلام فاعتدى على المبعوث وقتله. فاجتمع لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل قد تهيأوا للخروج إلى مؤتة. وفي تلك العدوى قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وتلقف سيف الله المسلول الراية بعد مقتل الثلاثة، ففتح الله عليه فانسحب الانسحاب الآمن المعروف. ثم بدأت الروم تحشد الجيوش للإغارة على دولة الإسلام لتكف يدها عن بيت المقدس، ولتظل الروم ممسكة بزعامة العالم النصراني من هناك. فأعدوا الجيوش لضربة مركزة، فتنامت إلى أسماع المسلمين أنباء ذلك الإعداد، فاستنصر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لملاقاة ذلك العدو المستكبر، وكان ذلك في السنة 9 للهجرة. فاكتنفت أعداد الجيش الذي أنشأ لقتال الروم في الشام ظروف عصيبة حتى سمي جيش العسرة. والآيات التي نزلت في القرآن الكريم متعلقة بغدوة العسرة هي أطول ما نزل في قتال بين أهل الإسلام وغيرهم من ملل الكفر، وذلك واضح لمن تأمل سورة التوبة. خرج عليه الصلاة والسلام في نحو من 30,000 من المقاتلين، 30,000 مقاتل خرج بهم عليه الصلاة والسلام في تعبئة لم تسبق من قبل لجيش إسلامي. فلما بلغ الجيش الإسلامي تبوك لم يجد للروم أثرا، فيدل على أنهم مستعدون لخوض الحرب، فاختفوا عن الالتقاء للجيش الإسلامي. وجاء ختام الغزوة طمأنينة وعزة للمسلمين، فأقفل بهم النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة. وأيضا بعدما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع إلى المدينة أمر المسلمين بالتهيؤ لغزو معاقل الروم في أرض الشام، واختار الإمرة في هذا الغزو أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان ذلك في مبدأ الشكوى في مرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وخرج الجيش بقتادة قيادة أسامة الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 18 عاما وعسكر بالجرف. وفي هذه الأثناء اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا، فأقام الجيش هناك ينتظر ما الله قاض في هذا الأمر. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أو بعث أسامة، نصح بعض الناس أن يستفيد من هذا الجيش في قتال المرتدين، لكنه أبى الاستجابة لهذه النصيحة. وبعد أن انتصر على المرتدين وأنفذ بعث أسامة وتحقق الغرض من إنفاذه، توجه نظره إلى توجيه جيش إسلامي كبير إلى الشام، ليس لقتال الروم فيها فقط، بل لفتحها وإدخالها إلى حظيرة الإسلام. وتم إعداد جيش من 12,000 مقاتل بإمرة خالد بن الوليد بعد أن انتهى دوره في قتال الفرس. وحضر قتال الروم جمع مبارك من أفذاذ قادة المسلمين من الصحابة، وتمخضت ملاحم النصر عن فتح عدة مدن بفلسطين، وكان فتحها تمهيدا وتذليلا للطريق إلى مدينة القدس بعد عهد أبي بكر رضي الله عنه. وفي عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استأنف الإعداد لفتح بيت المقدس، فوجه أبا عبيدة ابن جراح رضي الله عنه إلى المدينة المقدسة في 5,000 فارس، ثم أتبعهم ب5,000 تحت قيادة يزيد ابن أبي سفيان، ثم 5,000 تحت قيادة شرحبيل ابن حسنة. فاجتمعوا جميعا وضربوا الحصار حول المدينة المقدسة حوالي 4 أشهر، حتى طلب أهل الصلح على أن يتولى عمر بنفسه تسلم المدينة، فاستجاب عمر رضي الله عنه وخرج بنفسه إلى إلياء، فوصل إليها في شهر رجب من السنة السادسة عشرة للهجرة في شهر الإسراء والمعراج ليحرر مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفك عنه الأغلال، ودخل المدينة عن طريق جبل المكفر الذي سمي بجبل عمر حيث دخل منه رضي الله عنه. ولما أشرف على المدينة المقدسة من فوقه كبر عمر رضي الله عنه وكبر المسلمون معه، فمن ثم سمي جبل عمر. وبعد أن دخلها ووصل إلى أرض المسجد الأقصى أزال عنها ما وضعه النصارى من أقدار وبنى مسجدا أمام الصخرة وجعل الصخرة في مؤخرته. فالحقيقة أن الصخرة، قبة الصخرة هذه المعروفة، والناس إذا ذكر المسجد الأقصى يتبادر إلى أذهانهم هذه القبة المبنية فوق الصخرة والتي يعني يسمون بناءها إحدى عجائب الدنيا السبع. واضح؟ فهذه هي جزء من أرض المسجد الأقصى. أما المسجد الأقصى فكل هذه الأرض بما فيها الساحة التي حول قبة الصخرة وأرض المسجد الحقيقي الموجود في يعني في الجهة الغربية من قبة الصخرة. واضح؟ المسجد الأقصى كبناء وكمسجد الآن ليس هو قبة الصخرة، وإن كانت الأرض قبة الصخرة جزء من هذه الساحة التي هي والمسجد والأرض كلها المحيطة بها هي كلها تشكل كلمة المسجد الأقصى. بعد أن استقر الأمر لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخذ البيعة بالخلافة في مدينة القدس، ثم اختار دمشق عاصمة للخلافة، ثم جاء عهد عبد الملك بن مروان فأخذ لنفسه البيعة في بيت المقدس، وتولى إعمار المدينة المقدسة حتى غدت في عهده وعهد ابنه الوليد بن عبد الملك من أعظم المراكز الحضارية في الدولة الإسلامية، وتولى عبد الملك تشييد المسجد الأقصى في بناء جديد، كذلك هو الذي تولى تشييد مسجد قبة الصخرة وأوقف خراج مصر لسبع سنين في تشييدهما. فكان الخراج الذي يجمع من مصر لمدة سبع سنين كان وقفا على تشييد المسجد الأقصى وقبة الصخرة حتى صار على شكلهما القائم اليوم. أما الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز فإنه لما تولى الحكم طلب من جميع ولاته أن يزوروا المسجد الأقصى ويقسموا يمين الطاعة والعدل بين الناس فيه. كذلك ازداد اهتمام العباسيين بالقدس في عهد أبي جعفر المنصور. كذلك في العهود التي تلت ذلك إلى أن في العهد السلجوقي استطاع السلجوقيين لفترة أن يستولوا على المدينة المقدسة من قبضة الفاطميين الذين كانوا يعتبرون أعداء تقليديين لهم، فاحتلوا المدينة عام 65 و400 للهجرة يعني 1071 ميلادية، لكن الفاطميين استعادوها منهم ولم يلبث الصليبيون أن انتزعوا القدس من يد أوليائهم الفاطميين الذين كانوا من الأسباب الرئيسية في النكبة الصليبية التي حلت ببيت المقدس. انتهت الزعامة البابوية أو يعني انتهت نداء وجهه البطريرك سمعان الثاني بطريرك القدس وبطرس الناتك، وتوجه المدعو بالبابا إلى مجمع النصارى سنة 1095 ميلادية ودعا إلى شن حروب مقدسة ضد المسلمين لإخراجهم من بيت المقدس. فاستجاب ملوك وأمراء الإقطاع في أوروبا الوسطى والغربية لأن في تلبيتهم لهذا النداء فرصة لتحقيق حلمهم القديم في إقامة إمبراطورية جديدة في الشرق على غرار الإمبراطورية الرومانية التي قسم المسلمون ثغرها. تقدم النصارى ملبين نداء البابا وهم يدقون نواقيس الحرب، ووقعت القدس في يد النصارى بعد 40 يوما من الحصار بعد انخلال الشيعة في الدفاع عنها وهروب قائدهم المدعو استقار الدولة وحرته. سقطت المدينة المقدسة في يد عباد الصليب في نهار يوم الجمعة في 23 من شعبان سنة 92 و400 من الهجرة في عهد خلافة المستعدي بالله الفاطمي لا أعلاه الله والمستظهر بالله الفاطمي لا أظهره الله. تأخذ من الفاطميين أسماء وألقاب فقط، العاضل لدين الله، المعز لدين الله، الحاكم بأمر الله وهكذا. وتهيأت الفرصة لعباد الصليب لأول مرة بعد أن أضاءت الدنيا بنور الإسلام أن يسددوا للمسلمين طعنة في الصميم. دخل الصليبيون المدينة منطلقين في هوس وجنون يزرعون الرعب والدمار والخراب منتشين بما أصابهم من نصر رخيص على يد حاكم أرعن، ولم يسلم من بطشهم رجل ولا امرأة ولا شيخ ولا طفل، فقتلوا الجميع دون تمييز وأراقوا الدماء دون تورع، وشاهوا وجوه الناس وأساؤها، فلم يسلم من ظلمهم خد أيمن ولا أيسر، واستمرت المذبحة الرهيبة طوال يوم الدخول وليلته، واقتحموا المسجد الأقصى في صباح اليوم التالي، وأجهزوا على من احتموا فيه، واصطبغت ساحات المسجد بدماء العباد أو العباد والزهاد والركع السجود. توجه قائد الحملة الصليبية ريموند في الضحى لدخول ساحة المسجد ملتمسا طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبته. ظل الصليبيون في بيت المقدس يشيعون فيه الإفساد مدة 91 سنة، إلى أن أذن الله بالنصر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب. فالحقيقة هذا الأمر مما يلفت النظر، يعني القدس صارت لسنوات كثيرة في يد الصليبيين، أطول مما صارت الآن في يد اليهود لعنهم الله. فالسنوات في عمر الدعوات هي ثواني ولحظات في الحقيقة، فمهما طال الأمد فلا بد أن تعلو كلمة الله تبارك وتعالى. وقد جاءنا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيظهر في الشام وأن خلافة سيعود في بيت المقدس، واضح؟ فيعني كل هذا لا يعني يصيب المسلمين باليأس مهما طال العهد بهؤلاء كما اليهود كما سنبين، فإن من سبقوهم مكثوا في القدس أشد مما مكثوا وعلوا في الأرض أكثر مما علوا. أذن الله بالنصر للسلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب، فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك، وضيق على الإفرنج المسالك، ونصب المجانيق، وضرب على المدينة رحمه الله. عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب، فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك، وضيق على الإفرنج المسالك، ونصب المجانيق، وضرب على المدينة حصارا، انتهى بتسليم الصليبيين إياها يوم الجمعة 27 من رجب سنة 385. فاتفق الفتح مع اليوم الذي كانت فيه حادثة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يرطب قلوبنا ويحيي الأمل في نفوسنا أن نطالع ما حدث في ذلك اليوم العظيم كما يحكيه الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله، يصحح حضرة ابن كثير أن صلاة الجمعة أخمت في الجمعة المقبلة وليس في أول جمعة، لأن الوقت لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ لضيق الوقت، وإنما أخمت في الجمعة المقبلة، وكان الخطيب محي الدين ابن محمد ابن علي القرشي ابن الزكي. يقول: لكن المسلمين نظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخربت دور الداوية، وكانوا قد بنوها غربي المحراب لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله. عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب، فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك، وضيق على الإفرنج المسالك، ونصب المجانيق، وضرب على المدينة رحمه الله. عندما توجه نهار الأحد 15 من رجب، فنزل بجيشه غربي بيت المقدس، ثم انتقل إلى الجانب الشمالي وخيم هناك، وضيق على الإفرنج المسالك، ونصب المجانيق، وضرب على المدينة حصارا، انتهى بتسليم الصليبيين إياها يوم الجمعة 27 من رجب سنة 385. فاتفق الفتح مع اليوم الذي كانت فيه حادثة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يرطب قلوبنا ويحيي الأمل في نفوسنا أن نطالع ما حدث في ذلك اليوم العظيم كما يحكيه الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله، يصحح حضرة ابن كثير أن صلاة الجمعة أخمت في الجمعة المقبلة وليس في أول الجمعة، لأن الوقت لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ لضيق الوقت، وإنما أخمت في الجمعة المقبلة، وكان الخطيب محي الدين ابن محمد ابن علي القرشي ابن الزكي. يقول: لكن المسلمين نظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخربت دور الداوية، وكانوا قد بنوها غربي المحراب الكبير، واتخذوا المحراب مشتا لعنهم الله، فنظف من ذلك كله وأعيد إلى ما كان عليه في الأيام الإسلامية، وغسلت الصخرة بالماء الطاهر، وأعيد غسلها بماء الورد والمسك الفاخر، وأبرزت للناظرين، وقد كانت مستورة مخبوءة عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها وعادت إلى حرمتها، وقد كان الفرنج قلعوا منها قطعا فباعوها من أهل البحور الجوانية بزينتها ذهبا، فتعذرت إعادة ما قطع منها. ثم قبض أي السلطان صلاح الدين من الفرنج ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأموال، وأطلق السلطان خلقا منهم بنات الملوك بمن معهم من النساء والصبيان والرجال، ووقعت المسامحة في كثير منهم، وشفع في أناس كثير منهم فعفى عنهم، وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر، ولم يأخذ منه شيئا مما يقتنى ويدخر. رحمه الله، كان رحمه الله حليما كريما مقداما شجاعا رحيما. ثم يقول الحافظ ابن كثير حاكيا ما حدث في أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه، يقول: لما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس، ودخله أهل الإيمان ونودي بالآذان وقرئ القرآن ووحد الرحمن. كان أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان، فنصب المنبر إلى بالآذان وقرئ القرآن ووحد الرحمن. كان أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان، فنصب المنبر إلى جانب المحراب، وبسطت البسط وعلقت القناديل وتلي التنزيل وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وصفت السجادات وكثرت السجدات وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات ونزلت البركات وانجلت الكربات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنون وخرس القسيسون وزال البوس وطابت النفوس وأقبلت السعود وأدبرت النحوس، وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد، وامتلأ الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح ذلك الحال في ذلك الحال، ولم يكن عين خطيب فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي محي الدين ابن الزكي اليوم خطيبا، فلبس الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة ثنية فصيحة بليغة، وذكر فيها شرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والأمارات. وقد أورد الشيخ أبو شامة الخطبة في الروضتين بطولهما، وكان أول ما قال الخطيب رحمه الله الإمام ابن الزكي أول ما صعد المنبر رحمه الله بدأ الخطبة بقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم أورد تحميدات القرآن كلها، كل الآيات التي فيها حمد لله تبارك وتعالى من القرآن، ثم قال: الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومزيد النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على العباد من طله وهطله، الذي أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره، ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر أجهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رافع الشكر وباحض الشرك ورافض الإفك الذي أسري به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، وعري به منه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأصنام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فاستمر يعني رحمه الله في ذكر فضائل البيت المقدس، ثم ذكر تمام الخطبتين، ثم دعا للخليفة الناصر العباسي، ثم دعا للسلطان الناصري صلاح الدين، وبعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن نجا المصري على كرسي الوعظ بإذن السلطان فوعظ الناس، واستمر القاضي بن الزكي يخطب الناس في أيام الجمعة 4 جمعات. ثم قرر السلطان القدس خطيبا مستقرا وأرسل إلى حلب فاستحضر المنبر الذي كان الملك العادل نور الدين الشهيد قد استعمله لبيت المقدس. المنبر الذي احرق في الحادثة من عدة سنوات، وقد كان يؤمل ان يكون فتحه على يديه، وكان يعني قد اعد هذا المنبر حتى يصلى فيه، ف يعني لم يكتب له ذلك وقتل شهيدا رحمه الله. ثم امر صلاح الدين باحضار هذا المنبر، فما كان الا يعني وقد كان يؤمل اي الملك نور الدين ان يكون فتحه على يديه، فما كان الا على يدي بعض اتباعه صلاح الدين بعد وفاته. نحتاج ايضا قبل الخوض في هذه القضية الى المرور العابر على يعني الصدام بين المسلمين واليهود فيما يتعلق بفلسطين. ف يعني المتأمل في مسيرة الصراع بين المسلمين واليهود لعنهم الله تصدمه حقائق كبيرة يراد تصديقها، ومعالم خطيرة يراد تحقيرها. من هذه الحقائق المهمة جدا والخطيرة جدا أن الكيان اليهودي الذي جعل الدين ركيزته التي تنطلق منها سياسته، فالدولة اليهودية قائمة على أساس ديني محض لا تشوب أي شائبة أخرى، وسياساتهم تقوم على دينهم وعلى عقيدتهم. ظل هذا الكيان ينتقل من خلال الصراع مع المسلمين من إنجاز إلى إنجاز، ومن قوة وانتشار إلى مزيد من القوة والانتشار، في الوقت الذي ظلت فيه الكيانات العلمانية التي تصدرت للمعركة تتخبط في سيرها متنقلة من فشل إلى فشل، ومن تنازل وخسارة إلى مزيد من التنازل والخسارة. اليهود رفعوا منذ بدأ القتال مع المسلمين راية واحدة، هي راية التوراة. هنا اليهود حينما دخلت يعني او غادرت قواتهم بقوات الجيش المصري المرابطة في جنوب فلسطين، ووصلت احدى كتائبهم الى حدود سيناء سنة 48، نزل الضباط والجنود مجرد ما دخلوا في قصر سيناء. اول ما دخلوا سيناء نزل الضباط اليهود والجنود من سيارتهم وقبلوا التربة باعتبار سيناء في نظرهم ارضهم المقدسة. وحينما وقع العدوان الثلاثي على مصر في 26 اكتوبر سنة 56 ووصلت القوات اليهودية الى حدود سيناء، كان في طليعة القوات الزاحفة اول يعني عربية تتقدم جميع السيارات الاخرى او القوات الزاحفة سيارة جيب تحمل كتابا ضخما هو التوراة، ومن خلفه وقف حاخام يخطب في الجنود ويقول يا ابناء اسرائيل انكم تدخلون الان الارض المقدسة حيث تسلم موسى الشريعة، فهيا لتطهيرها من الاعداء يعني من المصريين. فالمنطلق الذي ينطلق منه اعداء الله منطلق ديني، ما هو منطلق يعني اقتصادي ولا سياسي ولا اي شيء اخر، فكل مواقف تنطلق من هذه الركيزة التي لا يتخلون عنها. ففلسطين في زعمهم هي ارض الميعاد، واسموا دولتهم باسم نبي الله يعقوب عليه السلام، من اسرائيل واسم يعقوب عليه السلام، وجعلوا دستور دولتهم هو التوراة، الدستور الذي يحكم اسرائيل هو التوراة، فهي دولة دينية يعني. ورفضوا ان يحددوا لهذه الدولة حدودا رسمية الا بعد ان ينتهوا من ضم الحدود التي ترسمها التوراة. واضح؟ فيعني كما هو معلوم انهم ينقشون على يعني جدار الكنيسة العبارة المعروفة يعني ارضك الكبرى يا اسرائيل من النيل الى الفرات، من النيل الى الفرات، وهذا المعنى نفسه يعبر عنه العلم اليهودي الذي يرفرف الان في بعض العواصم المفروض ان تكون اسلامية. واضح؟ العلم اليهودي عبارة عن ارضية فيها خطان ازرقان وفي الوسط نجمة داود السداسية، ان خطين ازرقين هما رمز للنهرين، خط ازرق يشير الى النيل وخط ازرق يشير الى الفرات، وما بينهما نجمة داود تشير الى هذه منطقة السيادة اليهودية بين النيل وبين الفرات. واضح؟ والان يعني بدأوا ينادون بضم يثرب، ضم المدينة المنورة، ويدعون ان لهم حقا في المدينة المنورة كما سنبين. المقصود انهم رفضوا ان يحددوا حدودا رسمية لدولتهم الا بعد ان ينتهوا من ضم الحدود التي ترسمها التوراة، وخاضوا معاركهم التي كان يقودهم فيها الاحبار والحاخامات، وجعلوا لدولتهم بكل توجهاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية شعارا واحدا يتوسط العلم الاسرائيلي هو نجمة داود التي ترمز الى قبلة هذا المجتمع العقائدي،
التي يريدون إعادتها بعد غياب 2000 عام. هذه القبلة هي هيكل سليمان الثالث، يسمونه ثالثا لأنه هدم من قبل مرتين، والآن يخططون لإعادة بنائه بعد هدم المسجد الأقصى. فهذه القبلة هي هيكل سليمان الثالث، الذي ذلك المعبد الذي يريدون اليوم أن يستكملوا ببنائه على مكان المسجد الأقصى والصخرة، معالم الدولة الدينية اليهودية العالمية ذات الاسم الديني والدستور الديني والحدود الدينية والشعار الديني، لتكتمل بذلك صورة الدولة اليهودية العالمية على أنقاض دولة الخلافة الإسلامية. مر على قيام الدولة اليهودية الآن ما يزيد على 40 عاما. أثبتت كل الشواهد خلالها الفشل الذريع والهزائم المنكرة والتراجع المذهل للاتجاه العلماني بأثوابه المتعددة، القوميين، الاشتراكيين، التقدميين، البعثيين، إلى آخر قائمة هؤلاء الملحدين. الذي هزم وتراجع أمام اليهودية ليس هو الإسلام، لأن الإسلام لم يدخل مواجهة حقيقية مع اليهود حتى الآن، بل لابد سوف يأتي اليوم الذي يرى اليهود أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا في حقهم يوم 5 يونيو في سنة 67 خرجوا إلى المسجد الأقصى يهتفون والعياذ بالله يقولون لعنهم الله محمد مات خلف بنات، هذا ما كان ينطق به اليهود. فهم لم يروا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون تماما أن الإسلام إذا عاد إلى 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 القتال مع اليهود فلن يعني يذوقوا إلا الأمرين على يد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم الرجال، كل رجال. هؤلاء الأتباع جاء وصفهم في القرآن وفي السنة، هم فقط الذين سيؤدبون اليهود. جاء وصفهم في القرآن في قوله تبارك وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يجمعون بين العبودية لله وبين البأس الشديد. وجاء وصفهم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر، ينطق الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، ما يعني يقول يا علماني يا اشتراكي يا ديمقراطي يا بعثي يا قومي، ما أي لا توجد أي صفة أخرى لهؤلاء الذين سيؤدبون اليهود إلا الذين يقولون لا إله إلا الله ويعيشون بلا إله إلا الله ومن أجل لا إله إلا الله. كل هذا سيفشل وكل هذا سيندحر ولن يبقى له أي شيء، حتى لو كان العلمانيين من الفلسطينيين أنفسهم الخائنين الذين باعوا فلسطين وركعوا أمام أعداء الله فسموهم أذل الذل والهوان، ومع ذلك لم يرضوا عنهم أيضا بل أسخطهم الله عليهم لأنهم أرادوا إرضاءهم بسخط الله تبارك وتعالى. فالذي هزم أمام اليهودية، وهذا يعرفه اليهود تماما، واليهود أنفسهم يوجد فيهم أناس الآن بالذات يعني بعض الأحزاب الدينية يقولون نحن نؤمن أنه لن يكون هناك سلام إطلاقا مع المسلمين أو مع العرب، واضح يؤمنون من خلال نصوص كتبهم التي يقدسونها أنه لابد من قتال واقع بين المسلمين وبين العرب في معركة فاصلة بين اليهود وبين المسلمين. فالذي هزم ليس هو الإسلام أبدا، وإنما هي العلمانية، والذي ألقى السلاح وطلب الاستسلام ليس هو الإسلام بل هي العلمانية. ما يتصور أن شاب من شبان المسلمين الصادقين المخلصين لله تبارك وتعالى إلا هو يترقب اليوم الذي يفتح به فيه باب الجهاد، باب إلى الجنة يمر بفلسطين. ما في شك أن لو أن فتح باب الجهاد في فلسطين لن يبقى مسلم مخلص لله تبارك وتعالى إلا هو يرغب في إيه؟ في إحدى الحسنين، إما النصر إما الشهادة، ما في شيء وسط يعني بعد ذلك. فالإسلام لم ينهزم أبدا أمام اليهودية في ذلك الصدام. لماذا؟ لأن الإسلام لم يمكن حتى الآن للتصدي لتلك المعركة العقائدية، معركة عقائدية تدار من جانب واحد فقط، معركة عقائدية. من أصحاب العقيدة في هذا الحرب؟ هم اليهود. نعم عقيدة فاسدة لكنهم يتحركون من خلال عقيدة، فهل الذين يواجهون اليهود يتصرفون من خلال عقيدة؟ من خلال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ كلا. فلذلك هذا من الظلم الإسلامي أن يعني ينسب إلى الانهزام أمام اليهود لعنهم الله تعالى. الحقيقة يعني كان المفروض أن نفصل أيضا في عداء اليهود للإسلام وأهله قديما وحديثا، لكن نشير إشارات عابرة لضيق الوقت. فيكفي أن القرآن الكريم بين ذلك في قوله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لم يكن من يعني أمرا اتفاقيا أن يكثر القرآن الكريم في الكلام عن صفات هذا الصنف من الناس بهذا الشكل الذي يلفت النظر، لأن الكلام عن بني إسرائيل شغل حيزا كبيرا في التنزيل الحكيم مكيه ومدنيه. فهناك حكم عظيمة من ذلك هي إبراز حقيقة الأعداء اليهودي المتأصل للإسلام وأهله. اليهود اشتعلت نيران الحقد في صدورهم لما ظهر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل ليس من بني إسرائيل وأنه من بني إسماعيل، فتسلسلت بعد ذلك مؤامرتهم ضد الإسلام ونبي الإسلام عليكم السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد بنفسه ضد اليهود، وخاض صراعا طويلا معهم إلى أن أجلاهم عن المدينة المنورة. بل يعني لم يتوقف الكيد اليهودي عند هذا الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفعى اليهودية قاومت الموت وأصرت على أن تواصل لدغاتها الضاربة عسى أن تصيب الإسلام في مقتل، وكانت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المستهدفة هذه المرة. ونجح اليهود فيما أرادوا، إذ دبروا مؤامرة لقتل النبي، أنهم قتلوا الأنبياء سفاحين مجرمين، قتلوا من قبل الأنبياء، قتلوا يحيى، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى وأهدوا رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، هؤلاء الملاعين. فأرادوا أيضا كعادتهم أن يقتلوا سيدة وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ دبروا مؤامرة لقتله صلى الله عليه وسلم بالسم لتنضاف بذلك جريمة جديدة في سجل قتلة الأنبياء. فامرأة أحد زعماء اليهود أهدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شاة مشوية دست فيها السم، وكانت تعلم من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية، فلاك عليه الصلاة والسلام شيئا من الشاة فاستكرهها وقال: إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة، إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة. مات من أكل تلك الشاة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر بن البراء، وظل النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بما لاكه منها، حتى إنه قال في مرضه الذي توفي فيه لأخت بشر: إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك. يعني كأن التأثير هذه الأكلة ظل معه حتى قبض صلى الله عليه وسلم متأثرا به. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون في فضائل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مات شهيدا بسبب تلك الشاة. قال تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وفريقا تقتلون. فأتى بالتكذيب، أتى بصيغة الماضي، فقال عز وجل: ففريقا كذبتم، ولم يقل وفريقا قتلتم. لماذا؟ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، ولأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم وبالسحر. فاليهود هم يعني هم يقولون: نحن شعب الله المختار. هم في الحقيقة ورثة إبليس، واليوم يعني يرفع المسلمون في فلسطين في وجوههم شعار: نحن شعب الله المختار. وهذه هي الحقيقة، أن هذه الأمة إذا تمسكت بكتابها وسنة النبي كانت فيها الشعب المختار، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما هم فهم ورثة إبليس في الإفساد في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ترك هذا الفساد والإفساد بصمات اليهود في كل صفحات التاريخ، شاهدة على حضورهم في كل مجال يمكن فيه الإفساد. فاليهودي أبو عفك، واليهودي كعب بن الأشرف، واليهودي بن أبي الحقيق كانوا من أول من ألموا الأحقاد وقلبوا الأمور في الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة. فجمعوا بين اليهود من بني قريظة وغيرهم، وبين قريش من مكة، وبين القبائل الأخرى في الجزيرة على محاربة المسلمين. ذلك اليهودي عبد الله بن سبأ، وهو الذي أسس دين الشيعة، الذي أسس للشيعة دينهم. واليهودي مدحت باشا كان وراء إثارة النعرات القومية واستخدام المخططات الماسونية في دولة الخلافة العثمانية، مما أدى في النهاية إلى سقوطها على يد اليهودي الأصل مصطفى كمال أتاتورك، لأنه من يهود الدنما. اليهودي كارل ماركس الذي كان وراء الموجة الإلحادية التي أصبحت فيما بعد قوة ودولة، بل معسكرا دوليا بنى نفسه على أنقاض بلاد المسلمين وشعوبهم. اليهودي فرويد كان وراء النزعة الحيوانية التي أصبحت فيما بعد منهجا تتلوث به عقول الناشئة فيما يصنف تعسفا على أنه علم وتقدم. اليهودي دوركايم كان وراء أفكار هدم الأسرة وتفكيك الروابط المقدسة في المجتمعات. اليهودي جان بول سارتر كان وراء نزعة أدم الانحلال في علاقات الأفراد والجماعات، الذي أتى هنا يوم إلى مصر واستقبل استقبال الأبطال الفاتحين مع عشيقته. واليهودي جول سيهر كان وراء حركة الاستشراق التي استشرى فسادها وعم ظلمها وإظلامها. واليهودي سامويل زويمر هو الذي خطط لحركات التبشير أو بالأحرى التكفير في ديار المسلمين، لا لمجرد إدخال المسلمين في النصرانية بل لإخراجهم من الإسلام وضرب الإسلام بالنصرانية والنصرانية بالإسلام. واليهودي ثيودور هيرتزل هو الذي وضع البذرة الأولى في محنة العصر التي يسمونها أزمة الشرق الأوسط، عندما خطط ورسم معالم الدولة اليهودية في كتابه المسمى بهذا الاسم، تلك الدولة التي ولدت بعد مماته سفاحا فكانت بؤرة للإفساد في الأرض.
فيعني إذا أردنا أن نفيض في شرح وذكر صفات هؤلاء اليهود لا طال الكلام جدا، كما قال الشاعر: قبائحهم لا تنقضي فنعدها، وأقبح منها أن يروها فضائلا، إذا زين الرحمن أعمالهم لهم فلا القول يهديهم إذا دمت قائلا. فقصص يعني خبث اليهود وعدائهم للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، معلومة ممن يراجع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. العجب ليس من تصرفات اليهود وأعمالهم، لكن العجب حينما نجد في مؤامرة تطوير التعليم التي حدثت أخيرا خلسة لتفرق عقائد أبناء المسلمين على حين غفلة من أهلها. حينما تحدث مؤلف بعض الكتب وهو كتاب التاريخ الإسلامي في المدارس الثانوية، أو هو ألغي كتاب التاريخ الإسلامي وقرروا بدلا منه كتاب معالم التاريخ الإسلامي والوسيط اللي هو تاريخ أوروبا في القرون الوسطى، تحدث مؤلف الكتاب الذي يدرس لأولادنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غزواته، بخاصة غزواته ضد يهود خيبر، دون أن يبين السبب الذي من أجله قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأظهر الرسول كأنه ظلم اليهود، ولم يذكر حقيقة الأفعال التي فعلها اليهود فأدت إلى أن يجريهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشرنا إلى بعض منها. أيضا حذف اسم فلسطين من جميع الخرائط الجغرافية والتاريخية بكتب المواد الاجتماعية مثل خريطة سيناء في كتاب وطني مصر وصفحات أخرى كثيرة. أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله، قطع الله يد الذي عمل هذا التطوير وقسم رقبته. يقول عدو الله يزعم في كتاب مصر والوطن العربي صفحة 162 عامل خريطة كاتب عليها يثرب يهودية، هدية لأعداء الله اليهود، يثرب يهودية. تخيل لما أولادنا ينشأون على أن يثرب مدينة يهودية، هل يحلم اليهود بشيء أكثر من هذا؟ هذه هدية إلى أعداء الله. فأورد خريطة مكتوبا عليها يثرب يهودية، فهذا أمر خطير في كتاب يصدر من وزارة التعليم تربي فيه أبناء الأمة على التسليم لليهود بأن لهم حقا مزعوما في المدينة. هل يعني الكتاب لو صدر في فلسطين المسروقة لكان قد يكون شيء له مثال، لكن كيف يقبل أن يصدر في بلادنا؟ أيضا من ذلك أيضا أن الكتاب أحد كتب التاريخ عرض الوصايا العشر لليهود على أنها نصوص حضارية في صفحتين. فهل اليهود قتلة الأنبياء هم المدافعون حقا عن الله تعالى كما يذكر ذلك الكتاب؟ وهل الله يحتاج إلى من يدافع عنه؟ وكيف يورد المؤلف نصوصا من التوراة المحرفة في صفحتين في حين لم يورد من القرآن الكريم نصا واحدا؟ هل التوراة المحرفة أعز على المؤلف من القرآن الكريم؟ ولماذا صفحتين كاملتين؟ ولمصلحة من؟ لإرضاء بني يهود؟ أليست أمة الإسلام أولى بالإرضاء وقبل ذلك رب العالمين؟ وأين علماء الأزهر الذين رضوا لأبنائهم أن يدرسوا صفحتين كاملتين من التوراة المزورة التي أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أمسك عمر بن الخطاب لإحداها ونظر فيها؟
ايضا سبق الكلام على تفريغ سيرة الرسول عليه السلام من محتواها، وايضا تفريغ سيرة الخلفاء الراشدين من مضمونها التربوي، ايضا ارضاء لبني صهيون. فحينما تكلم مؤلف كتاب مصر والوطن العربي على سيرة النبي عليه السلام، ماذا قال في سيرة الرسول؟ قال هي مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. هذه هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيرة كمنهج وكطريق حياة فهذا لا يذكرون منه شيئا ولا وجود له. السيرة كعقيدة وعبادة وشريعة ومعاملات وسلوك لا وجود لها في كتاب في كتب التاريخ. كما أيضا تجاهل مؤلف الكتاب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في عنوان الدرس وفي فهرسة أيضا الدرس. أيضا من هذه الأشياء كان في الصف الرابع للتعليم العام والأزهري كان في موضوع عن حرب العاشر من رمضان مع اليهود، وعنوان الموضوع شجاعة المصرية. حذف منه العبارة الآتية من التدريبات: العدو المحتل كان اليهود، حذفت. أيضا احتلال الأراضي المصرية لا أرضى به، فحذفت أيضا هذه العبارة. على أي الأحوال سبق الكلام بالتفصيل في حجم هذه المؤامرة وخطورتها. هنا أيضا شيء مهم جدا، يذكر الدكتور جمال عبد الهادي في كتابه أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، يقول يذكر أمثلة من التضليل الذي يمارسه بعض الكتاب الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا كيف أنهم يخدمون أيضا أهداف اليهود في هذا. فالدكتور حسن صبري الخولي الذي كان مستشارا خاصا للزعيم المهزوم دائما جمال عبد الناصر سلم في رسالة دكتوراه حسن صبري الخولي رسالة الدكتوراه بتاعته يناقش فيها حق اليهود في فلسطين، فيقول يقرر الصهيونيون أن فلسطين هي الأرض التي وعدهم الله بها تأسيسا على ما جاء في التوراة، أن الله سبحانه وتعالى قد وعد إبراهيم عليه السلام وذريته من بعده أن يعطيه فلسطين لإنشاء دولة فيها، واستشهد الكاتب بسفر التكوين لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. يعلق الدكتور حسن صبري الخولي يقول ونحن نسلم بما جاء في التوراة على أساس أنه كتاب مقدس من عند الله، ولكننا لا نستطيع أن نجاري اليهود في تفسيرهم التعسفي، لأن الوعد الإلهي ليس موجها إلى اليهود وحدهم، وإنما وعد لإبراهيم وذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يتساوى في ذلك الحق، إسحاق جد اليهود وإسماعيل جد العرب، وعلى ذلك فالحق في فلسطين ليس مقصورا على اليهود وإنما هو لذرية إبراهيم على الإطلاق، ومن هذه الذرية العرب واليهود. دكتور حسن صبري الخولي يقول ونحن نسلم بما جاء في التوراة على أساس أنه كتاب مقدس من عند الله، ولكننا لا نستطيع أن نجاري اليهود في تفسيرهم التعسفي، لأن الوعد الإلهي ليس موجها إلى اليهود وحدهم، وإنما وعد لإبراهيم وذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يتساوى في ذلك الحق، إسحاق جد اليهود وإسماعيل جد العرب، وعلى ذلك فالحق في فلسطين ليس مقصورا على اليهود وإنما هو لذرية إبراهيم على الإطلاق، ومن هذه الذرية العرب واليهود. فأيضا هذه هدية يعني عظيمة الشأن إلى اليهود. يذكر الدكتور عبد الله عزام في كتاب له عن الجذور التاريخية لقضية فلسطين يقول رحمه الله قضية فلسطين يقول رحمه الله يشير إشارة إلى أن قبل أن يصدر وعد بلفور اللي هو يعني وعد في بريطانيا بإقامة وطن قوم اليهود في فلسطين، يقول قبل ذلك بأسابيع قليلة يعني صدر وعد مماثل لينين زعيم الشيوعية، واضح هو الذي سبق بلفور بمثل هذا الوعد. فحينما عاد لينين من منفاه وأقاموا يعني كان معاه 224 سائر من الثوار، كان منهم 170 من اليهود، وكان تروتسكي اليهودي الذي قضى فترة في حي بروكلين في نيويورك يخطط للثورة، عاد ينتظر لينين وقاموا بالثورة، ووجه اليهود بعد الثورة الشيوعية البيان التالي: أيها اليهود، لقد قربت ساعة انتصارنا التام، ونحن الآن عشية يوم قد تسلمنا قيادة العالم. لقد استولينا على الحكم في روسيا، لقد كان روس سادتنا فأصبحوا عبيدنا. وصدر في الأسبوع الأول لثورة أكتوبر سنة 1917 الثورة الشيوعية في روسيا، قبل صدور وعد بلفور بأسابيع، قرار ذي شقين بحق اليهود: أولا، يعتبر عداء اليهود عداء الجنس الثاني يعاقب عليه قانونيا. اثنين، الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين. أيضا كان هناك يهودي اسمه موسى هيس، كان له كتاب يسميه من روما إلى القدس، كان يمثل أول دعوة منظمة لإقامة دولة يهودية في فلسطين. وماركس يقول: إننا اتخذت هذا العبقري هيس لي مثالا وقدوة. سبق هيس نابليون الذي أعلن نابليون في 20/4/1799، أعلن في الجريدة الرسمية الفرنسية إعلانا دعا فيه اليهود للالتحاق بجيشه ليدخلوا معه القدس. على أي الأحوال، ذكر أيضا الدكتور عبد الله عزام قصة صمود السلطان عبد الحميد في أمام الإغراءات اليهودية التي أرادوا بها أن يعني يشتروا منه فلسطين، ورفض من أجل ذلك. ذكر أيضا حمد الله، ذكر قصة دخول الجيش الإنجليزي القدس بقيادة الليمبي في 9/11/1917، حينما أتى الليمبي أول ما دخل القدس ذهب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وركله برجليه، ركل القبر برجليه وقال له: يا صلاح الدين، ها قد عدنا، الآن انتهت الحروب الصليبية. نفس هذه الكلمة قالها بيجن لما أخذوا قلعة الشقيق أثناء احتلال لبنان من سنوات، عاد نفس هذه الكلمة. من الذي يقول هذه المرة؟ يهودي، هو بيجن السفاح. يا صلاح الدين، ها قد عدنا، الآن انتهت الحروب الصليبية. أيضا يقول لورنس اللي هو الذي قاد الثورة العربية ضد تركيا: إنني جد فخور أنني في المعارك 30 التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمها، ولن تكلفنا الثورة العربية سوى 10 ملايين دينار. طبعا اتكلم أيضا بعد ذلك على وعد بلفور ووعد لينين قبل وعد بلفور، لأن لينين سبق بلفور في وعد اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. العرب طبعا واجهوا هذا بمظاهرات عظيمة كبيرة العدد، وقالوا: إعلان هذا إعلان ممن لا يملك لمن لا يستحق. تماما يذكرني المسلك العربي دائما بقصة كان ذكرها الشيخ مالك بن نبي رحمه الله، أستاذ مالك بن نبي، كان أتاه رجل فقال له: يعني أريد أن ترشدني كيفية تربية ابني، إني رزقت ولدا من مدة وأريد أن أعرف كيف أربيه وكيف أوجهه وكيف أنشئه. فقال له: كم عمر ولدك؟ قال: 4 شهور. قال: فاتك القطار. قال: فاتك القطار. فكان الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله بعد ذلك حينما يتذكر هذه الكلمة يقول: ظننت أني يعني أخطأت وكنت مبالغا في هذه الكلمة، لكنني يعني بعد ذلك تأملتها فوجدت أني كنت مصيبا فيها، لأن الطفل يربى منذ بداية خروجه لهذه الحياة، فإنه حينما يبكي حتى هذا الطفل الرضيع حينما يبكي ويصرخ فتلقمه أمه يعني الثدي حتى يرضع، فبالوقت يعرف أنه إذا يعني أراد أن يملي إرادته على أمه أنه يصرخ فتعطيه الرضاع، واضح؟ قال: فكذلك نفس هذا الصبي الذي يربى على هذه الطريقة حينما يضربه اليهود يذهب إلى مجلس الأمن فيصرخ ويبكي، واضح؟ فكأن هذا هو الحل، فهذه هي يعني تربية الأمم بهذه الطريقة. يعني الشاهد ذكر أيضا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى مآسي من الخيانات التي حصلت في حرب فلسطين في سنة 48. يقول مثلا من الأشياء العجيبة، يقول دخلت الجيوش العربية لتسليم الأراضي لليهود، وكان دور الأسلحة الفاسدة التي أرسلها الملك فاروق جدا مدمر للنفسية العربية والإسلامية. كذلك قام الجيش العراقي بالدور الموكل إليه على الوجه الأكمل، وكلماته التي كان يرددها كلما استنجد الشعب الفلسطيني، ككل الفلسطينيين ما يستغيثوا بالعراقيين يرد عليهم يقولوا: ماكو أوامر. ماكو يعني ما فيش أوامر، ماكو أوامر. لا زالت مرارتها تسري لهيبا في دماء أبناء فلسطين. أما الجيش الأردني، تعرفون من كان قائد الجيش الأردني في حرب فلسطين؟ من؟ كلوب باشا، هو ده كان قائد الجيش الايه الأردني في حرب فلسطين. انظر إلى المهزلة. فحدث ولا حرج عن دور قائد الجيش الأردني في فلسطين الجنرال كلوب باشا، فقد جاء ليستلم مواقع المجاهدين من الإخوان القادمين من مصر، وقد كان القائد الأردني الذي يستلم موقع مار الياس اسمه عبد القادر يسير مع موسى ديان ليسلمه الخنادق والمراكز الواحدة تلو الأخرى. ذكر أيضا من المآسي أيضا، بيقول دخل الجيوش العربية بعد جلاء الإنجليز في 15 مايو سنة 48 يقودها الجنرال الإنجليزي جلوب باشا، وقد تسلم جلوب الراية التي تركها له الانتداب ليواصل تسليم فلسطين لليهود، وقد عجز الانتداب في مدة 30 عاما أن يصنع ما صنعه جلوب، وقد حاول أن يهلك الجيش المصري المحاصر في الفالوجة. فعندما استنصحه قادة الجيش المصري، استنصحه جلوب باشا نعمل إيه في الحصار، نصحهم بأن يلقي الجيش المحاصر السلاح وأن يلبسوا لباس النساء ويخرجوا من بين اليهود. فأدرك القادة الخدعة ورفضوا. فتسلم اليهود في عدة أشهر 5 أضعاف ما استولى عليه خلال 50 عاما. أيضا يحكي الدكتور عبد الله عزام عن أبناء قريته، لأنه أصلا فلسطيني رحمه الله، قرية مرج بن عامر، يحكي عن ما رأاه من المهازل في ذلك. يقول: رأيت أبناء قريتنا يعز عليهم أن تسلم أراضيهم بعد أن زرعوا بأيديهم الذرة في مرج بن عامر، فجاء اليهود وقطفوا الذرة وحصدوا القمح، فنزلت مجموعة من الشبان لحصد القمح الذي زرعوه، فأمسكت بهم العصابات اليهودية وبقرت بطونهم وملأتها قمحا وشعيرا، ثم نصبتهم على أعمدة من حديد ليكونوا نكالا لكل معتبر. يقول أيضا: ورأيت اليهود يصلون بيتنا في ليالي كثيرة. كل هذا يثبت أن الإسلام ما واجه اليهود في فلسطين حتى الآن. يقول: رأيت اليهود يصلون بيتنا في ليالي كثيرة، يراهم الناس في دوريات استكشافية، فيراهم توفيق جارنا في حديقة بيته، فيخبر مركز الجيش في مدينة جنين، فيتهم بالخيانة ويلقى رهن القيود في السجن، يكنس اسطبل خير الخيالة من الجيش الأردني، لأنه بلغ عن أنه رأى اليهود يأتون إلى البيوت، ويقدم إلى محكمة عسكرية ولا ينجيه فيها إلا الله. ثم نصيحة أحد ضباط المحكمة قائلا له بأن يدعي أنه كان يحلم في الليل فظن الأمر حقيقة. نعم. أيضا يحكي عن مآتي 67، يقول: كنت أثناء احتلال 67 في قريتنا، وسقطت الضفة الغربية وسقط المسجد الأقصى دون أن يقتل حوله 10 من الشباب أو الجيش الأردني، وسمعت برقية الرئيس عبد الناصر للملك حسين التي التقطتها الإذاعة الإسرائيلية وكانت تعيدها بين الفينة والأخرى أثناء المعركة، يقول فيها: أسقطنا 3 طائرات العدو، طائرتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك التوقيع سلمي. سلمي ده اسم الرمز لعبد الناصر في الشفرة. أسقطنا 3 طائرات العدو، طائرتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك التوقيع سلمي. نعم. وقارنت بين موقف اليهود الذين يحركهم الدافع الديني، كما تقول ابنة ديان في كتابها جندي من إسرائيل، تقول: إن فرائصنا كانت ترتجف بسبب أنباء تجمع جيش العدو على الجبهة الجنوبية مصر، فجاء إلينا الحاخام فصلى وقرأ نصوصا من التوراة فانقلب الخوف أمنا. أما الجيش المصري فكانت الإذاعة توجهه يقاتل لأجل الربيع، لأجل الحياة، لأجل عشاق الحياة، اضرب. واضح؟ وذلك بدلا من أن يتلو عليهم قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكانت أجهزة الإعلام تقول له: أم كلثوم معك في المعركة، عبد الحليم وشادية معك في المعركة، بدلا من أن نقول: إن الله معك في المعركة. أما جريدة الجيش السوري فقد كتبت قبل شهر من المعركة بقلم إبراهيم خلاص: إن الله والرأسمالية والإمبريالية وكل القيم التي سادت المجتمع السابق أصبحت دما محنطة في متاحف التاريخ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يحكي أيضا عن
عن واقع المنظمات الفلسطينية يعني أيضا وموقفها من الإسلام. يذكر أن في 4 نيسان سنة 1970 في أبريل يعني الذكرى المئوية لميلاد لينين المئوي، اتفقت المنظمات جميعا المنظمات الفلسطينية دون استثناء على أن تحتفلوا لمدة أسبوع بهذه الذكرى المجيدة المشرفة.
واشترك وزير الأوقاف الأردني على ذلك لترتيب الاحتفال وفي الإنسان في إنجاحه الاحتفال بذكرى لينين من أجل أن يحرروا فلسطين. يقول بسرعة طلع الزام رحمه الله: وأذكر أنني طلبت لمحاكمة عسكرية لأن انتقدت جيفارا، فقلت للمثقف الثوري الذي يمثل الادعاء العام: من هو جيفارا؟ قال: مناضل شريف. فقلت له: ما هو دين فتح، منظمة فتح؟ فقال: فتح لا دين لها. فقلت له: أما أنا فديني الإسلام وجئت الأجاهد في سبيل الله، فأما جيفارا فهو تحت قدمي هذا. قال أيضا الشيخ رحمه الله
سبب يعني الخذلان، يقول: كانت المنظمات اليسارية تسب الله ورسوله عمدا أمامنا ليغيظونا أمام المسلمين الذين كانوا ينتمون إلى هذه المنظمات يحسبونها تقاتل في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، فكانوا يغيظونهم بسب الله ورسوله علنا أمامهم ليكيدوهم. وقد كانت بجانبنا جبهة ديمقراطية نايف حواتمة، فكانت كلمة السر في الليل أثناء الحراسة شتم الله أو النبي أو الدين، هذه كلمة السر أخذهم الله. يقول: وكنا أحيانا نلتقي في تجمع فنقف لنؤذن، يقف المتدينون منهم ليصلوا ويؤذنوا فيصطفون مقابلنا، يعملوا الجماعة المنظمة صف في المقابل ويقفون في وجوههم ويقولون ينشدون ويرددون: إن تتل عني فهذه قيمي، أنا ماركسي لينيني أممي. إن تتل عني فهذه قيمي، أنا ماركسي لينيني أممي. نعم. يقول أيضا يعني بواقع على الاضطهاد أيضا للدعوات الإسلامية بالذات هنا في مصر، يحكي عن أحمد رائد في كتاب البوابة السوداء أنه قال: فتح علينا السجان ذات يوم باب الزنزانة. كل هذا ليبين انطلاق يعني هؤلاء الذين يواجهون اليهود بالخطب الرنانة طبعا من غير منطلق إسلامي، وأن الإسلام كان غائبا عن هذا القتال. يقول: فتح علينا السجان ذات يوم باب الزنزانة في عهد عبد الناصر، فقلنا له: يا فندم، هذا شاب مات هذه الليلة من أثار التعذيب. فرد علينا قائلا: يا أولاد كذا، وذكر كلمة يعني الكلب، يا أولاد كذا، حنودي وشينا فين من الريس؟ ما ماتش إلا واحد هذه الليلة. يقول هكذا وبكل صفاقة وتبجح، يقول أنه يشعر بالخجل من الريس عبد الناصر لأنه لم يمت ليلتها إلا واحد. يحكي أيضا عن بعض هؤلاء الفلسطينيين الذين خانوا قضية بلادهم وانحرفوا عن الإسلام. يحكي عن أن اليهود أبرزوا محمود درويش الشاعر المشهور الفلسطيني المشهور، وسميح القاسم وتوفيق زياد، والأخيران أبرزهم يهود في مجلس الكنيسة الإسرائيلي، وكان محمود درويش وسميح القاسم يحملان العلم الإسرائيلي في مؤتمر صوفيا الدولي. وقال فهد سكرتير الحزب العراقي الشيوعي، يقول: مرحبا بإنشاء دولتين عربية ويهودية في فلسطين، واشترط لها أن الدولة العربية تكون اشتراكية، والتحالف لابد أن يكون ضد الرجعية الدينية العربية. يقول أيضا محمود درويش: أنا من قرية عزلاء منسية وكل رجالها في الحقل والمعمل يحبون الشيوعية. وكان نشيد الثورة الذي يردده الأطفال الفلسطينيون أيضا لهذا الرجل، يقول: أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمكبل، وحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال ومنجل. المنجل اللي هو الرمز الايه الشيوعي المطلق. على ايه الاحوال، كلام يعني شديد ايضا لهذا الرجل، لكن يقول ان يعني يبعث الشيخ الامل في نهاية كلامه، فيقول ان يعني الشباب الان في فلسطين يردد امام اليهود: نحن شعب الله المختار. وكان واعظم الاشياء التي تخذل اليهود وتجعلهم ينهارون تماما أمام الأطفال الذين يحملون هذه الحجارة، أن الشباب أو الأطفال الصغار في فلسطين يقولون لليهودي المدجج بالأسلحة، يقولون له: يعني لو أنت راجل أو رجل اترك السلاح وتعال واجهني بلا سلاح. فينهار اليهود من أجل هذه الكلمات. أيضا ما في شك اليهود جزع جزعا شديدا من الجهاد الأفغاني، الجهاد الأفغاني جزع منه اليهود، حتى قال شيخ ترمان يهودي أمريكاني يقول عن الجهاد الأفغاني: ما الذي فعلناه؟ لقد أيقظنا العملاق. ما الذي فعلناه؟ لقد أيقظنا العملاق. حتى أن تأثر الشباب المسلمون في فلسطين
بالجهاد الأفغاني، حتى إن الصبية الصغار كانوا يعني ينادون في شوارع فلسطين: أخي يا سياف الروس منك تخاف، أخي يا حكمة يار على العدا مثل النار. نعم. ويقول إن من المجاهدين الأفغان أنفسهم من يدعو ويدعو الله قائلا: اللهم افتح على أيدينا كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. نعم. ومن أجل ذلك قتلوا الدكتور عبد العزيز رحمه الله. نعم. يقول الدكتور رحمه الله: وإن كنت أنسى فلا أنسى موقف الأخ أحمد شاه الذي عقد صفقة سلاح مع تاجر أسباني من قوات المجاهدين الأفغان، وبعد أن تمت الصفقة طلب التاجر الأسباني من أحمد شاه أن يوقع على ورقة يتعهد فيها ألا يستعمل السلاح ضد اليهود، فرفض وألغى الصفقة. فقال التاجر: وهل تريدون استعمالها ضد اليهود؟ قال: لا، ولكنك تريدون أن نوقع على ورقة أتعهد فيها إيقاف حرب شنها رب العزة على اليهود منذ 19 قرنا. وألغى الصفقة. وعاد التاجر فقال: ما رأيت شعبا أعز منكم رغم فقركم. نعم. هذا هؤلاء هم الذين يواجهون اليهود. وبدل ما كان اليهود يعني يصيحون في الشوارع ويقولون يعني يا لثارات خيبر، يا لثارات خيبر، ويقولون أيضا يعني العبارات التي ذكرناها يعني من العبارات الشديدة. الآن يجيب الشباب الفلسطيني في فلسطين: الله أكبر، خيبر خيبر يا يهود، دين محمد سوف يعود، عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا يحكي عن موقف المنظمة الخائبة، هذه من القضية. يقول: اعترفت المنظمة بدولة إسرائيل على مرأى من العالم كله، وقال أبو عمار: هل يرضيكم هذا؟ فقالت أمريكا: تعرفين أبو عمار، أبو عمار قابل واحد يعني راهب كاثوليكي، وكما حكيناها من قبل في دروس الشعر، فقال له: لقد قابلته وسألته أن يعطيني البركات، فرد عليه الراهب: وهكذا الذي فعلته له، أنه منحه البركات. يقابل فيدل كاسترو يقول: أنت زعيمنا ومرشدنا الأول. نفس العبارة يروح قبلها الخميني ويقول له: أنت زعيمنا ومرشدنا الأول. فيقرون بكل شيء إلا الإسلام، ويرفعون كل راية إلا راية الإسلام، ويقولون سنقيم دولة علمانية، وينتظرون تنزل النصر على أمثال هؤلاء. فبعدما قال عمار اعترف بدولة اليهود أمام العالم كله، فقالت قال لهم: هل يرضيكم هذا؟ فردت عليه أمريكا، قالت: لا، انظر الإذلال، لا، بل لابد من أن تقرأ الكلمات التي نكتبها لك. وكتبت له الكلمات وأعاد قراءتها على شاشة التلفاز على مرأى ومسمع من الدنيا كلها. ومع هذا كله لازالت إسرائيل رافضة أن تجتمع بالمنظمة، واعترفت بها حتى الآن أكثر من 100 دولة. الناحية الأخرى الصورة المشرفة للمجاهدين المسلمين: طلب ريغان في عهد ولايته بنفسه أن يقابل حكمة يار ورفض، فأرسل له رسالة مع ابنته مورين ريغان فرفض أن يقابلها، ودعي من الكونغرس ورفض مقابلة الكونغرس، وقابل يونس خالص ريغان. فماذا فعل لما قابله؟ عرض عليه الإسلام، عرض عليه الإسلام، لم يركع له وعرض عليه الإسلام. ورفض خالص مقابلة كوردوفيز مندوب الأمم المتحدة أكثر من مرة، وأعلن مجددي أننا لم نقابل روسيا. وعندما طلب فورنيتسوف وكيل الخارجية الروسية مقابلة رباني، اشترط عليه شروطا حتى تتم المقابلة: أولا، أن تكون المقابلة في أرض إسلامية كالسعودية أو باكستان. اثنين، أن لا تتضمن مباحثات شكل الحكومة القادمة حتى لا يضغطوا عليهم. ثالثا، أن يدخل الوفد الروسي إلى القاعة قبل الوفد الجهادي حتى يقوم الروس للمجاهدين، يعني يدخل الروس أولا وبعد ذلك يدخل الجهاد حتى يعني يقفون لهم إذا دخلوا عليه، حتى يقوم الروس للمجاهدين. أربعة، ألا يصافح المجاهدون الروس. وقبل الشروط كلها، وطلب فورنسوف من رباني أثناء المباحثات أن يدخلوا 3 وزراء مسلمين من حكومة نجيب في دولتهم ريثما يتم خروج القوات الروسية، حتى يحفظوا ماء وجوههم أمام العالم، عشان أمام العالم بس إيه، تحفظ روسيا ماء وجهها. فقال المجاهدون: إن الإسلام لا يعطي حق الحياة للشيوعي من بث الذين يقتلوه، فكيف يعطي حق الحكم للشيوعي؟ نعم. وهكذا يعني يختم الشيخ كلامه في هذه القضية. حقيقة بقيت نقطة يسيرة جدا تتعلق بمؤامرات اليهود الآن إلى هدم المسجد الأقصى. وتعرفون أو لعلكم تابعتم أن جريدة التايمز الأمريكية نشرت
في عدد قريب هذه الصورة، وحان الوقت لبناء بناء الهيكل. هذا نموذج جديد محددينه للصورة التي سوف تتم عليها إعادة بناء هيكل مكان المسجد الأقصى. بعد هدم الأقصى سوف يعني يعيدون بناء الهيكل بهذا النموذج، بدأوا يعيدون هذه القضية. فمن ناحية اعتداءات اليهود يعني على المسجد الأقصى كثيرة جدا ومتكررة، وأهمها عملية الحفريات. زعم انهم بيعملوا حفريات من اجل الطرق ومن اجل الكباري، حتى اخر شيء عملوا نفق تحت المسجد الاقصى. لما يجي واحد ويضع مثلا عبوه ناسفه تحت في هذا الكوبري ويقولوا مجنون، زي ما قالوا على اللي قتل الفلسطينيين في الاسبوع الماضي، واضح، ويقولوا واحد مجنون وهذا من المسجد كما حصل من قبل في احراق المسجد الاقصى وقالوا ايضا مجنون، واضح. نعم. ف عمليات الحفريات في حرب بعد حرب يونيو هدم اليهود حي المغاربة نهائيا حتى تكون الأرض جاهزة لأي عمليات حفر وتنقيب. ووصل عنف الحفريات إلى 14 مترا. بعد ذلك استمرت عمليات الهدم في الأحياء الإسلامية مع إجلاء سكانها العرب. وفي هذه المرحلة حدث حريق المسجد الأقصى سنة 69، وأقيمت في تلك الآونة المعاهد والمدارس الدينية والاستراحات والفنادق وغيرها فوق أنقاض الأبنية العربية. وجرت الحفريات على امتداد 80 مترا حول السور مرة حول الأبنية الإسلامية هناك. المرحلة الثالثة من 70 إلى 72 بدأ شق الأنفاق تحت أسوار المسجد الأقصى من جانبيها الجنوبي والغربي حتى نفذت إلى الأرضية الداخلية تحت ساحة المسجد. وشملت هذه المرحلة الاستيلاء على أبنية إسلامية كثيرة، منها مبنى المحكمة الشرعية. سنة 73 اقتربت الحفريات من الجدار الغربي للمسجد الأقصى وتغلغلت مسافات طويلة تحته، ووصلت أعماق الحفريات وقتها إلى أكثر من 13 مترا. سنة 74 توسعت الحفريات تحت الجدار الغربي. 75-76 توسعت الحفريات أيضا تحت الجدار الغربي، وأزال اليهود أثناءها مقبرة للمسلمين تضم رفات الصحابيين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما. المرحلة السابعة سنة 77 وصلت الحفريات إلى تحت مسجد النساء داخل المسجد الأقصى، وهدم عليها بعمق 9 أمتار. المرحلة الثامنة سنة 79 حفريات جديدة قرب حائط البراق، وتم شق نفق واسع طويل، وتقرر الاستمرار فيه حتى يخترق المسجد الشريف من غربه إلى شرقه. وقد تم تحصين هذا النفق بالأسمنت المسلح، وأقيم كنيس يهودي صغير افتتحه رسميا رئيس الدولة اليهودية ورئيس وزرائه، واتخذ معبدا مؤقتا. المرحلة التاسعة سنة 86 استشرت الحفريات من كل جانب، وتم إجلاء أعداد كبيرة من السكان من القدس القديمة، وأغلقت السلطات الإسرائيلية مستشفى فلسطيني داخل البلدة القديمة، واغتصبت بيوتا عربية كثيرة، وسكن شارون في أرض واحدة منها تأكيدا على تهويد القدس. ازداد التوغل بعد ذلك يعني تحت أرضية الساحة وحولها، نعم، وتوغل اليهود في هذه الحفريات لتفريغها من التربة. نعم. أما من ناحية الاعتداءات، يقول بعد أن دخل اليهود القدس مباشرة سنة 67 في 27 يونيو عقد في القدس مؤتمر لحاقامات اليهود في العالم، ناقشوا فيه موضوع القدس والهيكل، وطالب الحاضرون بالإسراع في عملية إعادة الهيكل الثالث. في 15 أغسطس سنة 67 لو تتأملوا كلمة أغسطس دي تتكرر كثير جدا في اعتداءات اليهود، لأن شهر أغسطس هو الشهر الذي دمر فيه واحد اسمه تيتر الهيكل الثاني. هذه ذكرى حزينة عندهم، واضح. فدايما في شهر أغسطس بيتعمدوا أن يفعلوا هذه الأشياء. في أغسطس سنة 15 أغسطس 67 دخل الحاكم الأكبر لإسرائيل ولجيشها شلومو غورين مرتديا الزي العسكري إلى ساحة المسجد الأقصى، يرافقه 20 من ضباط الجيش، وهرع داخل الساحات ملوحا برشاش كان معه ومجريا القياسات هنا وهناك، ثم اصطف معه ضباط الجيش لتأذية الشعائر اليهودية. في 31 أغسطس 67 استولى جيش اليهود على مفتاح باب المغاربة لتيسير الدخول إلى حائط المبكى كلما أرادوا، وكان ذلك بإعادة من الحاخام الأكبر لجيش الدفاع الإسرائيلي. في 21 أغسطس سنة 69 أقدم شخص أسترالي نصراني يدعى دينيس مايكل على إشعال النار في المسجد الأقصى، وأتت النيران المتصاعدة على أساس المسجد وجدرانه ومنبره العظيم الذي كان الأيوبون قد أعدوه لإلقاء خطبة الجمعة من فوقه بعد تحرير بيت المقدس من الصليبيين. أخلي سبيل هذا الدنس المسمى دينيس بعد محاكمة سورية أعلن فيها أنه نفذ ما حدث كمبعوث لله وبموجب نبوءة في سفر زكريا، وكانت حيثيات الحكم بعدم تحمله المسؤولية الجنائية لأنه مجنون.
أيضا حاول بعض اليهود في مارس 71 أن يقيموا الشعائر اليهودية في المسجد الأقصى. 30 يناير 76 أقرت المحاكم الإسرائيلية حق اليهود في الصلاة بساحات المسجد الأقصى في أي وقت يشاءون من النهار. وكان اليهود يدخلون يقتحمون المسجد يرددون الأناشيد اليهودية. جرت محاولة في سنة 80 لنسف المسجد الأقصى. نعم. أيضا في أغسطس 81 تجمع 300 من جماعة جوش ينميم عند المسجد الأقصى وكسروا قفل باب الحديد وأدوا الشعائر اليهودية بشكل استفزازي للمسلمين. أيضا في 25 أغسطس 81 أعلنت الهيئات اليهودية الدينية عن اكتشاف نفق يبدأ بحائط البراق ويؤدي إلى فناء المسجد الأقصى، وأعلنوا أن ذلك له علاقة بالهيكل الثاني، وبدأوا عمليات حفر هدد جدران المسجد بالانهيار. أيضا اقتحم في 2 مارس 82 15 شخصا من جماعة أمناء جبل الهيكل، اقتحموا أحد الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى وكانوا مزودين بالأسلحة النارية، واعتدوا على حراس المسجد في الداخل واشتبكوا معهم وأصيب أحد الحراس، وفي اليوم التالي قام المسلمون بإضراب شامل إلى آخره. نفس الشيء تتكرر، يعني مثل هذه الأعمال. جندي إسرائيلي في 11 إبريل سنة 82 اقتحم المسجد الأقصى برشاشه وأطلق النار على حارس الباب فأصابه، ثم هرع إلى مسجد الفخرة وهو يطلق النار بغزارة وبشكل عشوائي فأصاب عدد من المصلين وقتل أحد حراس مسجد الصخرة، وشارك بعض الجنود الإسرائيليين المترمكزين على أسطح المنازل المجاورة في إطلاق الرصاص تجاه مسجد الصخرة، فأخذ المؤذنون يناشدون الأهالي المسلمين عبر مكبرات الصوت بالتوجه فورا إلى ساحات المسجد للدفاع عنه، فتدافع المسلمون نحو المسجد فالجنود اليهود أطلقوا عليهم النار فأصاب ما يقرب من 100 شخص. نعم. ولما احتج الشيخ سعد العلمي مفتي القدس على الحادث كان الجواب جواب بيجن، قال على المجلس الإسلامي أن يعلم أن عهد المفتي أمين الحسيني قد مضى إلى غير رجعة. على أي الأحوال الأحداث كلها متكررة ومتشابهة، ولو تأملناها تقريبا يعني أغلبها يقع في شهر أغسطس بسبب هذه الذكرى. نعم. فيعني أخيرا نختم الكلام بيعني الإشارة إلى أن لن يعيد فلسطين ولن يحرر القدس من أيدي أعداء الله اليهود إلا المسلمون الذين يتمسكون بدينهم ويجاهدون في سبيله. قول مناحم بيجن على الشيخ محمد الأمين الحسيني إن عهده قد انتهى، هذا الشيخ يعني يكفي في التعبير عن دعوته ومنهجه أنه حينما حصل معه لقاء مع بعض أبناء فلسطين الشيخ محمد أمين الحسيني رحمه الله، قالوا له متى نعود إلى فلسطين؟ فقال للفلسطينيين عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين. فسخر السفهاء منهم من جواب المفتي وراحوا يتساءلون ما علاقة العودة إلى الله بالعودة إلى فلسطين؟ هل أخرجنا من ديارنا وأوطاننا إلا الله؟ والعياذ بالله. نعم. ودفعهم كرههم لما يدعو إليه الشيخ الحسيني انخرطوا في الأحزاب القومية واليسارية. وبعدما يعني مرت المحنة بكل هذه السنون ثبت يعني فشل هذه الطرق وصحة هذه الكلمة التي قالها ذلك المفتي رحمه الله، عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين. نختم الكلام بموقف لوالدة خالد الحسن وهو أحد قادة منظمة التحرير، كانت تؤكد منذ بداية تأسيس فتح أن فلسطين لن يفتحها إلا المجاهدون المسلمون الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. ذكر أحد أبنائها قصة تالية، قال إن كان زوجها أحد المجاهدين الأشداء في ثورة الشيخ عز الدين القسام، وكانت زوجته تشاركه في آماله وآلامه وتؤدي دورها المطلوبة في معركة المصير. فرحت المرأة عندما سمعت أبنائها يتحدثون عن تأسيس فتح، وكانت تذكرهم بجهاد أبيهم وتطلب منهم أن يرتدموا خطاه. اجتمع قادة فتح يوما في بيت خالد واستمر اجتماعهم طوال الليل، وكانت الأم ترصد حركات المجتمعين وأفعالهم، وكان الأبناء يستغربون من أمهم التصاقها بباب الحجرة التي تضم معظم قادة الفتح. وبعد أن انقضى الاجتماع دخلت عليهم وقالت لهم: شتان شتان بين اجتماعكم واجتماعات أبيكم وأصحابه، كانوا يقومون الليل صلاة وذكرى، وأنتم ما سمعتم من دون المسلمون الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. ذكر أحد أبنائها قصة تالية، قال إن كان زوجها أحد المجاهدين الأشداء في ثورة الشيخ عز الدين القسام، وكانت زوجته تشاركه في آماله وآلامه وتؤدي دورها المطلوبة في معركة المصير. فرحت المرأة عندما سمعت أبنائها يتحدثون عن تأسيس فتح، وكانت تذكرهم بجهاد أبيهم وتطلب منهم أن يرتسموا خطاه. اجتمع قادة فتح يوما في بيت خالد، واستمر اجتماعهم طوال الليل، وكانت الأم ترصد حركات المجتمعين وأفعالهم، وكان الأبناء يستغربون من أمهم التصاقها بباب الحجرة التي تضم معظم قادة فتح. وبعد أن انفض الاجتماع دخلت عليهم وقالت لهم: شتان شتان بين اجتماعكم واجتماعات أبيكم وأصحابه، كانوا يقومون الليل صلاة وذكرى، وأنتم ما سمعت منكم إلا العبث والكلام الفارغ، وليست مواصفات الذين سيحررون فلسطين من العدو المغتصب. فهذه الكلمة مع بساطتها من هذه المرأة التي قد تكون أمية، فإنها أدركت هذه الحقيقة أن النصر لا يكون إلا بعد أن نغير أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس النصر من واشنطن أو بكين أو موسكو، إنما النصر بالاعتصام بالله والأخذ بأسباب النصر، كما قال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاتني بس نقطة أود أن أنبه إليها فيما يتعلق بالموضوع المحاضرة. هذه النقطة يعني مثلا البحث الذي ذكرناه، وهو رسالة الدكتوراه لحسن صبر الخولي مثلا، والذي يتكلم فيها قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاتني بس نقطة أود أن أنبه إليها فيما يتعلق بالموضوع المحاضرة. هذه النقطة يعني مثلا البحث الذي ذكرناه، وهو رسالة الدكتوراه لحسن صبر الخولي مثلا، والذي يتكلم فيها أنه اعتمادا على الوثائق اليهودية أو التوراة التي هي كتاب مقدس كما يزعم، يعني التوراة المحرفة أيضا، فلهم حق في فلسطين، لكن العرب يشتركون معهم أيضا في هذا الحق، باعتبار أن الوعد في التوراة لكل ذرية إبراهيم عليه السلام، سواء من إسحاق أو من إسماعيل عليه السلام. طبعا هذا كلام يعني فيه مغالطة خطيرة جدا لابد من الالتفات إليها. صحيح حتى أن اليهود نفسهم أحيانا في بعض المحافل الدولية في الأمم المتحدة وغيرها من البحوث يأتون بنصوص من القرآن حتى يثبتوا حقهم. في فلسطين. ومن أجل ذلك نقول أن المنطلق الذي ينبغي أن تعالج منه هذه القضية هو منطلق العقيدة. ما علاقة هذا بالعقيدة؟ علاقة هذا بالعقيدة أن اليهود الآن يريدون أن يستعيدوا القدس ويعيدوا بناء هيكل سليمان، واضح؟ لكن أين يعني متى بدأ التواجد الإسلامي في مدينة القدس؟ هل بدأ التواجد الإسلامي بفتح عمر بن الخطاب لهذه المدينة؟ كلا، التواجد الإسلامي في فلسطين بدأ منذ أن تواجد فيها أنبياء الله الذين كانوا دعاة إلى الإسلام وأنبياء إلى الإسلام. فمن أولى بسليمان عليه السلام الذي يزعمون أنهم سوف يعيدون بناء هيكله للمرة الثالثة؟ من أولى، المسلمون أم اليهود؟ سليمان عليه السلام كان مسلما، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهي قضية أساسا لابد أن تكون من منطلق عقائدي، لأننا نؤمن أنه لا حق في الدنيا إلا الإسلام، أي دين آخر فهو دين باطل أو دين منسوخ، واضح؟ فما فيه من الحق منسوخ، وما عداه فهو باطل مختلف على الله تبارك وتعالى. فسليمان الجيوش المسلمين وجدت في فلسطين منذ من عهد داود، من عهد سليمان، من عهد موسى عليه السلام، وهكذا جميع أنبياء الله نحن أولى بهم. وقال الرسول عليه السلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فانطلاقا من هذا الاعتقاد يكون اعتقاد تصور المسلمين لقضية فلسطين أن المسلمين هم أحق بهذه الأرض لأنها أرض الأنبياء، وأن المسجد الذي هو مقام الآن في بيت المقدس الذي يعبد فيه الله وحده لا شريك له هو يقوم مقام المعابد التي كان يعبد فيها الله أيضا على شريعة الأنبياء السابقين الذين كانوا جميعا يقولون لا إله إلا الله، وكان يصدق بعضهم بعضا، وموسى بشر بمحمد عليه السلام، وعيسى بشر بمحمد. فلابد أن يكون هذا هو المنطلق، أن جميع الأنبياء إخوة، دينهم واحد وأمهاتهم شتى أو شرائعهم شتى. فلابد من النظر لقضية من هذا المنطلق، ليس القضية وثائق تاريخية تثبت حق لليهود أو محاولة اليهود أن ينتزعوا من القرآن مثلا نصوص تثبت لهم حقا في فلسطين. الحق في فلسطين للمسلم الذي هو على دين سليمان وعلى دين موسى وعلى دين عيسى وعلى دين محمد عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. من أجل أنه لا ينظر الأمر ولا يقيس بهذا المقياس إلا أصحاب العقيدة الصحيحة، لذلك يخاف اليهود وأعداء الإسلام عموما من أي صبغة إسلامية للجهاد ضد اليهود، وتكثر تصريحاتهم جدا في هذا الأمر. تقول صحيفة بديعوت أحرنوت بقصيدة أصلي صحيفة يهودية في شهر السنة 78، تقول إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب، وهي أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، وهي أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ويجب منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. وكانت الجريدة بتاع أصل مناسبة المقالة دي إيه؟ مناسبتها لما فتح اليهود في عملية السلام للجليل، هذه سلام الجليل لما اقتحم لبنان واحتل لبنان، وهم داخلين في المناطق الجنوبية في لبنان حصل نوع من الاستفشار الشديد جدا والحفاوة بين اليهود والنصارى، بين نصارى لبنان ويهود الذين خرجوا من فلسطين. فعملت الصحيفة مقابلة تلفزيونية، أو انتقدت إجراء مقابلة تلفزيونية مع سعد حداد، لأنهم أبرزوا معالم الفرح التي عمت قرى النصارى بسبب احتلال اليهود للبنان. قالوا إن هذا التصرف الطائش الذي فعله التلفزيون إنه أظهر على الشاشة فرحة النصارى بقدوم اليهود في لبنان. يقول إن ذلك التصرف الطائش سبب ردة فعل عنيفة بين المسلمين في لبنان وغيرها، وحرك فيهم الروح الإسلامية، لأن الروح الإسلامية لا ترضى إلا لا تنظر إلا من هذا الإيه، من هذا المنظار، وهو أن هذه أرض الله وهذه أرض أنبياء الله، وهيكل سليمان لماذا يبنى من جديد وقد نسخت شريعة سليمان؟ الدعوة التي كان يدعو بها سليمان وداود وموسى وجميع أنبياء بني إسرائيل هي دعوة محمد عليه السلام، هي امتداد لها، واضح؟ فهذا هو الحق، فلا ينظر بهذا المنظر إلا صاحب العقيدة الذي واثق إنه إما أن يعيش في سبيل العقيدة وينصره، وإما أن يموت فيكون له الجنة، واضح؟ فهم يخافون جدا من اتخاذ هذه الروح الإسلامية. لذلك تستمر الصحيفة وتقول لقد وقع تلفزيوننا في خطأ كاد ينسف كل خططنا، لأنه تسبب في إيقاظ الروح الإسلامية، ونخشى أن تستغل الجامعات الإسلامية هذه الفرصة لتحريك المشاعر ضدنا، وإذا فشلنا في إقناع أصدقائنا بتوجيه ضربة إليها في الوقت المناسب فإن على إسرائيل أن تواجه عدوا حقيقيا لا وهميا، حرصنا أن يبقى بعيدا عن المعركة. فإذا حتى اليهود يعرفون تماما أن العدو الحقيقي الذي سوف يتصدى لهم بالمرصاد هم هؤلاء الناس الذين يعتقدون، وصدق اليهود في ذلك، هم هؤلاء المسلمون الذين يعتقدون أن الواحد منه إذا قتل يهوديا أو قتله يهودي دخل الجنة، هكذا يصرح اليهود أيضا. يقول أيضا بيرجن دروستون في مقال نشرته الساندي تليجراف في سنة 78، يقول إن أكبر خطأ يرتكبه الغربيون هو عدم تفكيرهم بضرورة التدخل العسكري المباشر في المنطقة في حالة عجز الأنظمة الصوتية عن كبح جماح المتطرفين المسلمين، لأن خطرهم لا يقارن بأي خطر آخر مهما كان. جريدة القبس الكويتية في 26 عن وكالات الأنباء قالت إن ديان قال في خطاب له أمام يهود أمريكا إن على أمريكا والغرب أخذ العبرة من أحداث إيران التي ممكن أن تهب بشكل مفاجئ في غيرها كتركيا وأفغانستان، وأكد أن عدوه الأول هو الإخوان المسلمون، وأنه في الوقت الذي تشهر في إسرائيل أن العرب في فلسطين بدأوا يتمسكون بالاتجاهات الإسلامية المتعصبة فستقذف بهم بعيدا لينضموا لإخوانهم اللاجئين. يهدد الفلسطينيين في فلسطين أنه إذا تعاطفوا مع الحركة الإسلامية فتنقذف بهم بعيدا حتى ينضموا إلى طابور اللاجئين في البلاد العربية. أيضا قالت صحيفة كامشلر الفيجلر تصدر في أمان الغربية، على الغرب إذا أراد المحافظة على مصالحه في الشرق الأوسط أن يبدي مرونة في تفهم مقاصد الاتجاهات الإسلامية. أيضا بعدما يعني قتل السادات وحصل هذه الأشياء، قال حييم هيرتزوغ اللي هو الآن رئيس إسرائيل في صحيفة الجيروزاليم بوست اللي هي في سنة 78، يقول إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهرت بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميعا وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تغط في سبات عميق. أيضا في مقابلة مع صحيفة هارت في 12 فبراير 79 قال مسؤول يهودي إن الذي يثير قلقنا هو أن مواقف العرب داخل إسرائيل بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف تستند إلى قواعد دينية. لماذا يعني يستكثرون علينا أن يعني أن نغار على ديننا ونحامي عن ديننا، وأنتم أليست دولتكم دولة دينية ودولة يهودية ودين باطل ومنسوخ ومحرف؟ فهم يريدون يحرصون تماما على إبعاد الإسلام، لأن هذا هو العظيم والحقيقي الذي يعرفون أنه سوف يهزمهم وسوف يبدهم. ثم قالت المسؤول اليهودي، قال إن خطرا حقيقيا بدأ يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقسما كبيرا من إفريقيا. هذا الخطر هو خطر انتشار ثورة إسلامية شاملة يقوم بها متدينون متطرفون. وقال شارون السفاح المعروف في ندوة في جامعة تل أبيب سنة 79، ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام. هذا كلام شارون الجزار المعروف. ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام من حيث قدرته على اجتذاب الجماهير، فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية. وقال يوسف بوراس، إن المساجد هي دائما منبع دعوة الجماهير العربية إلى التمرد على الوجود اليهودي. أيضا يقول مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بريجنسكي، يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة دراسة جديدة حول الحركات الإسلامية المتشددة ليسهل على الإدارة الأمريكية وأصدقائها في المنطقة الإسلامية مراقبتها عن كثب، حتى لا تفاجأ باندلاع ثورة إسلامية جديدة في أي مكان في العالم الإسلامي، لأن أمريكا حريصة على عدم السماح للإسلام بأن يلعب دورا مؤثرا في السياسة الدولية. أيضا ذكرت صحيفة القبس الكويتية سنة 79، إن مجلس الأمن القومي الأمريكي طلب من هيئة المخابرات البريطانية تزويد الإدارة الأمريكية بكل ما يتوفر لديها من معلومات تتعلق بالحركة الإسلامية للاستعانة بها في وضع الخطط الكثيرة بالقضاء على خطرهم قبل فوات الأوان. وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ الله من بيت المقدس في فبراير 79، إن السلطات اليهودية قامت باعتقال 12 عالما من علماء المسلمين ومعظمهم من الشباب في بيت المقدس. وجاء في مقال فورتشن، جريدة ما فورتشن، ما يلي: إن صحوة الإسلام الجديدة تزعج الإسرائيليين كثيرا، فإسرائيل تعرف تماما أنه إذا فشلت محادثات السلام مع مصر فإنها ستكون هدفا لحرب الجهاد المقدس التي ستشنها الصحوة الإسلامية المتزايدة. ثم قالت إنه حتى في الجامعات العبرية في إسرائيل بدأ الطلاب العرب المسلمون يطلقون لحاهم ويؤدون العبادات الإسلامية، في حين بدأت الفتيات المسلمات في ارتداء الزي الإسلامي الشرعي. فيعني هذه كلها أشياء من ألسنة أعدائنا، يعرفون تماما أن العدو الحقيقي لم يواجههم حتى الآن، وهم لا يخافون إلا هذا العدو. فكان لابد من التنبيه إلى أن المنطلق ينبغي أن يكون من العقيدة. أما أن واحد يعني يخفي يعني وراء اليهود أو أمريكا حتى تعطيه قطعة أرض في قطاع غزة أو في الضفة، هذه ما هي قضية. هذا طالب ملك وطالب دنيا لا قيمة له. حتى لو أقام دولة، إيش هذه الدولة؟ دولة علمانية. الفلسطينيين هؤلاء أصحاب المنظمات يقولون سوف نقيم دولة علمانية لا دين لها، وتراهم كما حكينا عنهم لا يعتزون بعقيدة الإسلام بل ينتمون إلى كل الألوان ما عدا الإسلام. فالقضية حقيقة هي مش قضية فلسطينيين أو غيرها، قضية مسلمين وأعداء لهذا الدين وأعداء لهذا الإسلام. فينبغي أن يكون منطلق من خلال العقيدة. عقيدتنا أن الإسلام هو دين الله وهو الحق الوحيد في هذا الوجود وما عداه باطل. فالله الأرض لله يورثها من يشاء، فأرض فلسطين هي أرض أنبيائنا، ونحن أولى بموسى وداود وسليمان وعيسى من اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يحبونهم. واضح؟ فهذه الامتداد لعقيدتنا وارتباط وثيق جدا بقضية فلسطين بقضية العقيدة. إن هيكل سليمان سيعاد، لماذا يعاد ولماذا يهدى بالمسجد؟ هل لأننا مسلمون فقط وهم يهود، أم لأن نحن الآن على دين سليمان؟ نحن نريد أن يبقى يعني أن ألا يعبد في هذا المكان في المسجد الأقصى إلا إله سليمان وإله داود وإله موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فلازم التنويه يعني لهذا الأمر. بقي شيء يعني كما ذكرنا، إن أي جهد يقدمه الإنسان يعني تمكين الدعوة الإسلامية في أي بقعة من بقاع الأرض فهو يساهم في تقريب يعني وقت التمكين لهذا الدين في أي موقع الإنسان يكون موجودا فيه. فإذا الرسول عليه السلام يقول: من لم يغزو ولم يحدد به نفسه مات على شعبات من النفاق. فلابد كل مسلم يحدث نفسه أنه إذا ممكن من الجهاد فيجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا أمر مهم على الأقل تحديث النفس به. ولكن نحن نثق تماما أن السلام المزعوم هذا مع اليهود العادل والدائم وهذا الكلام لن يقع بنص الحديث، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود إلى آخر الحديث المعروف. لكن على الأقل نلم بأحوال إخواننا في فلسطين، لأن بعض الناس ما تتأثر وما تتحرك لما يقع في فلسطين من المجازر ضد المسلمين المستضعفين هناك من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فلا البلاد العربية بتقوم بواجبها نحوهم أو تستقبلهم أو تؤيهم، ولا هم يعني صابرون على الظلم والعدف الذي يلاقونه من أعداء الله اليهود. فعلى الأقل نكون على علم هؤلاء، ندعو لهم من يعني يحدث نفسه، الإنسان يحدث أنه متى ما استطاع أن يشارك في جهادهم فليفعل، وليعلم أن التمكين للإسلام في أي موقع من الأرض حتى تقوم نواة لدولة إسلامية هو تحرير لفلسطين وتحرير لأفغانستان ولجميع بقاع العالم الإسلامي. ولذلك يجهد أعداء الإسلام ألا تقوم أي بذرة أو أي نابتة لكيان إسلامي قوي يحمل هم هذه الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.